بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ويستحب، يعني في الصيام، ما يكره في الصيام ويستحب في الصيام، وحكم القضاء وحكم القضاء. فهو تكلم عن هذه المسألة، وتكلم الأول عن المفسدات والكفارة وجوب الكفارة، وثم تكلم عن مسألة اللي يكره ويستحب وحكم القضاء. قال: يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، فيبتلع ريقه هكذا. طيب لو أخرج الريق، يعني أخرج الريق إلى هنا الشفاه، هنا أصبح خارج الفم وابتلعه، قال يكون بذلك مفطرا. لو خرج الريق بدون جمع وابتلعه فإنه لا يكره له ذلك غصب عنه، لكن يجمعه ويبتلعه يكره. لكن مجرد الرق في الفم الإنسان بيبتلعه شاء أم أبى، لكن لو خرج وابتلعه، يعني لو من الأمور التي تتعلق بالصوم أنه يكره للصوم أن يجمع ريقه فيبتلع، جمع الريق. أما إذا تكلف الإنسان جمع ريقه فحينئذ نقول هذا لا يؤثر على صومه، لأنه إنما بلع الريق وحده، لكننا نكرهه خروجا من خلاف بعض العلم. طبعا الخلاف في المسألة معروف، يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة. النخامة لا يجوز للإنسان أن يبتلعها، لأن هذا يدخل الجوف، يعني طبعا إذا وصلت للفم، أصلا النخامة تكون في الأنف وفي الداخل، فإذا خرجت إلى الفم أصبح شيئا خارج مكانه، فإذا دخل إلى الجوف أصبح الإنسان مفطرا. ويحرم بلع النخامة، يحرم عليه أن يبلع النخامة، ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه، يعني إذا وصلت إلى فمه. لكن لو ابتلعها وهي في خشمه رغما عنه طبعا يكره، لكن لو ابتلعها في خشمه لا يكون مفطرا، لكن لو وصلت إلى فمه يكون مفطرا. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. قال: وذوق طعام بلا حاجة، دي طبعا ذوق طعام بلا حاجة اللي هيقرأ الزاد سيجد أن هذه عبارة سير المستقنع. قال: وذوق طعام بلا حاجة. طب النساء في رمضان وفي مثل هذه الأيام لابد أن تذوق الطعام، مالح أو غير مالح، فمشكلة. وذوق طعام يكون بلا حاجة، لكن لا يفسد صومه إلا إن دخل جوفه. الأصل يكون هذا في الخارج، إذا دخل الجوف قال لك أنه يكره للإنسان أن يذوق الطعام بلا حاجة، فإذا كان في حاجة خلاص، فلا يحكم عليه بالكراهة إن كان لحاجة، كان ترى الحموضة الملوحة، ترى القلوية، ترى نكهة الطعام تنظر. قال: ومضغ علك قوي يكره. العلك القوي هو شيء شبيه باللبان، نسميه احنا اللبان العلكة، لكنه لا يتحلل منه شيء، يعني مهما مضغته لا يتحلل منه شيء، لكنه يجري الريق، يعني لأنه لو تحلل منه شيء يكون مفطرا، لو تحلل منه شيء ودخل الجوف يكون مفطرا. قال: ومضغ علك قوي، يبقى ليس له طعم ولا يتحلل منه شيء فإنه لا يفسد صومه، لكن يكره هذا. قال: ومضغ علك قوي وإن وجد طعمه في حلقه أفطر، لأنه بذلك يكون قد تحلل شيء منه فدخل الجوف فيكون مفطرا. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، لكن عائشة قالت: وكان أملككم لإربه، يملك نفسه صلى الله عليه وسلم ويملك شهوته، لكن غيره لا يستطيع ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لهذا. طب هنا بنقول له يكره لك القبلة، قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، لأنه إذا قبل فقد يمذي، وإذا أمذى فقد أفطر على المذهب، وقد يمني، هذا كله يكون مفطرا، فنقول له لا تفعل هذا في الصيام. قال: ومضغ علك قوي وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. كل مقدمات الجماعة كذلك تكره للصائم، لكن إن ظن أنه سينزل طبعا هذا يحرم بغير خلاف. قال: ومضغ علك قوي وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. يبقى يرخص لو واحد كبير، واحد يملك نفسه يملك شهوته، لكن الذي لا يملك نقول له لا تفعل. قال: ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الأصل أنك تترك قول الزور، ومن قول الزور الشتائم والسباب والغيبة والنميمة، فالله عز وجل يريد منك كذلك الصيام عن هذه المحرمات. من لم يدع قول الزور، ليس صياما مجردا أكل وشرب وخلاص، لا، لابد أن كذلك أن تصوم عن المحرمات. قال: ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم. قال: وسن لمن شتم قوله إني صائم. يقول قالوا الفقهاء قالوا فقهاؤنا قالوا يقول ذلك في النفل، يعني في صيام السنة، سرا للبعد عن الرياء، وفي الفريضة جهرا لأن كل الناس صائمون. وظاهر الحديث أن يقول ذلك مطلقا، ظاهر الحديث يعني فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال: وتأخير سحور يستحب. وطبعا عند الحنابلة يبدأ السحور من منتصف الليل. قال: وتأخير سحور، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فيؤخر السحور وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجيل فطر على رطب، يبقى أفضل الفطر على الرطب، الرطب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفطر بالرطب. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا السحور مهم جدا وعظيم النفع، وفيه بركة عظيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا، أو قال أهل الكتاب: أكلة السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور جدا جدا. قيل لناس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. 50 آية يعني ثلث ساعة مثلا، 50 آية. قال: وتعجيل فطر على رطب. بالأصل بداية نبدأ بالرطب، طب إن لم نجد رطب ندخل على التمر، أو تمر عند عدمه يعني عند عدم الرطب، أو ماء عند عدمهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه طهور الماء، يعني أو ماء عند عدمهما. وقول ما ورد في الحديث: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فيقول ذلك بعد أن يفطر: اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وبالنسبة لتعجيل الفطر الحديث فيه كثيرة، ومنها من أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وقال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هل يواصل أو لا يواصل؟ مسألة الوصال معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم أن يواصلوا، كره ذلك، نهى عن الوصال. وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني لا يزيد عن ذلك. والوصال ليس من المستحبات، لأن المستحب أن يعجل الإنسان الفطر لورود الأحاديث في ذلك. قال: ويستحب القضاء متتابعا. يستحب القضاء متتابعا، يستحبونه متتابعا. قالوا: لأنه يكون على هيئة الفريضة، والفريضة تكون متتابعة فيحاكي الأداء. والحقيقة أنه لا فرق بين التتابع والتفريق، ولقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر، فهنا لم ينص على التتابع ولا التفريق. قال: ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر. ولا يجوز الإنسان إذا أفطر لأي عذر من الأعذار فيحاول أن يقضي، والأصل والأفضل أن يسرع بالقضاء، ولكن أن يؤخر ذلك بدون عذر إلى أن يدخل عليه رمضان آخر، هذا مما يجوز. واستدل على ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، لأنها كانت تنشغل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن فعل، إن فعل يعني إن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، قال: فإن فعل لزمه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يبقى من أخر سيلزمه، إذا أخره لغير عذر فعليه الفدية مع القضاء أنه يطعم مسكين مع كل يوم. الحقيقة هذا مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك، وهو قول جماعة من الصحابة على كل حال. عند أبي حنيفة عليه قضاء فقط ولا فدية عليه. والأصل إن الإنسان يسارع وسابقه وسارعه سارع إلى القضاء، فإنه لا يدري ربما اخترم أجله. قال: ومن مات وعليه صوم أو اعتكاف أو حج طبعا أو عمرة أو طواف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لأن هذا كله مما يلزم في ذمته. يبقى عليه صوم أو اعتكاف أو حج أو عمرة أو صلاة نذر، فعليه إيش؟ أو طواف، ست أشياء ويتجب عند العلماء. وبعض العلماء يقول أنه يفعل عن الميت كل طاعة منظورة، كما يقول الخرقي رحمه الله وكذلك الموفق في العمدة، قالوا هذا كل طاعة منظورة، إذا نظر شيء لله تبارك وتعالى فتؤدى عنه فمن كان عليه اعتكاف مثلا واجب بالنذر فإنه يعتكف عنه، أو حج، أو طبعا عمرة على اعتبار أن العمرة واجبة في المذهب، أو صلاة نذر، فكل هذا يقضي وليه عنه ذلك. طيب، قال: باب صوم التطوع. باب صوم التطوع، وخلص هنا الفريضة، فيتكلم بدأ يتكلم عن مسألة التطوع. قال: صوم التطوع، قال: يسن صيام أيام البيض. صيام أيام البيض في المذهب 13 و14 و15. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس، والاثنين والخميس يعني من كل أسبوع. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المذهب يستحب الصيام 3 أيام من كل شهر، والمستحب أن تكون 13 و14 و15، 13 و14 و15. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس. ونفس الله قال: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، فصمت 3 أيام ب30 يوم فيكون صمت الشهر كله، وإذا فعلت ذلك كل شهر فقد صمت السنة كلها. ولذلك قال: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. والحديث عند البخاري ظهر كله عن يعني عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وست من شوال، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، من 30 يوم فعشرة ب300 وست فعشرة ب600 فتكون أنت صمت السنة كلها. قال: وشهر المحرم أحب الصيام إلى الله شهر الله المحرم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وآكده العاشر التي تسمى عاشوراء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ثم التاسع، ثم التاسع صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل يعني العام القادم لأصومن التاسع والعاشر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعمد هذا حتى يكون مخالفا لليهود، يخالف اليهود لأنهم كانوا يصومون يوما واحدا فأراد أن يخالفهم. قال: وتسع ذي الحجة، وصيام 9 ذي الحجة مستحب. وهو مستحب لأن الصيام يكون من عموم العمل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأيام ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من هذه العشر. ولا شك أن الصوم العشر تغليبا، وإلا فإن صيام العشر يحرم، لأن العشر يكون يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن صيام العيدين، فصيام العيد محرم، وكذلك أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال: وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج به. الحاج لا يستحب له الصيام. لماذا لا يستحب له الصيام؟ لأنه أعون له على الذكر والطاعة والدعاء والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شابه ذلك. يصعب جدا الذي يذهب إلى عرفة يعرف، وإن كان يعني الأمور الحمد لله في هذه الأيام يعني ربما كانت سهلة على كثير من الناس، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أفطر، وأفطر الصحابة لما رأوه أفطر، فيستحب. طيب، يصوم عرفة، يصوم يوم عرفة إن كان لا يستطيع الذبح، كان لا يستطيع أن يذبح المتمتع مثلا، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وقد يكون من هذه 3 يوم عرفة، لا بأس بهذا. قال: وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر يعني يوم عرفة السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال: وأفضل التطوع وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود، أحب الصيام إلى الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم. قال وكره إفراد رجب، يعني صوم رجب كله، لقول عمر لا تشبهوه برمضان. طبعا ستزول القراءة بفطر يوم واحد فيه، فكده لم يصم الشهر كله. قال وكره إفراد رجب يعني بالصيام والجمعة، وسلم نهى عن صيام الجمعة والسبت مفردين، لكن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك يوم السبت لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، يعني لا يفرض بذلك. الحديث طبعا عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، يبقى في نهي عن إفراد السبت وكذلك إفراد الجمعة بالصيام. ويوم الشك اللي هو يوم الثلاثين إذا كان في ليلته صح واضح جدا، وإذا خرج الهلال فسيراه الناس، طب لم يره الناس خلاص. طيب وحرم صوم العيدين مطلقا، هذا فيه حرمة مؤكدة، وأيام التشريق، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين الفطر والأضحى، عيدنا أهل الإسلام. وعمر قال كما في الصحيحين هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، هذا حديث عمر في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام التشريق اليوم 11 و12 و13، هذه تحرم من شهر ذي الحجة، وكل سميت بأيام التشريق لأنه كانت تشقق أو تقدد فيها اللحوم كثرة اللحوم، فتضع في الشمس حتى تيبس وتجف فتحفظ، فيضع عليه الملح أو ما شابه فتحفظ، حاجة كده شبهها بإيه اللحم المجفف زي البسطرمة كده تجفف وتؤكل بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وارتعدت فرائسه لما رأى رسول الله قال على رسلك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. كلمة كانت تأكل القديد يعني اللحم المقدد، كأن هذا كان من الوجبات غير الثمينة عند العرب، وجبة عادية ما لهاش قيمة يعني كالوجبات الشعبية عندنا مثلا، فهذا عند العرب. قال ومن وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، يعني إن كان عليه دم في إن كان بيحج متمتعا أو قارنا في هذه الحالة ولم يجد ما يذبح في هذه الحالة، نقول له ماذا؟ نقول له صوم ثلاثة أيام في الحج، كما قال تعالى في صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، يعني بدأ في فرض سواء كان فرض كفاية أو فرض عين فإنه يحرم عليه قطعه ولو كان واجبا موسعا، فإذا صام القضاء أو الكفارة لم يجوز القطع، ومن ذلك مثلا في صلاة الجنازة فإن من فرض الكفايات يدخل ويقطع، هذا يحرم، حرم عليه أن يقطع صلاة الجنازة أو أي من هذه الأشياء بلا عذر بخلاف التطوع. قال ومن دخل في فرض موسع سواء كان فرض كفاية أو عين حرم قطعه بلا عذر. قال في الإقناع بغير خلاف وكره في نفل بلا عذر، في كل نفل واستثنى من ذلك الحج والعمرة، فيحرم قطع نفلهما إذا شرع فيهما إن كان بيحج نفلة أو بيعتمر نفلة. ثم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، باب الاعتكاف هذا باب مهم. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم الشيء، واصطلاحا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة، له وضع معين. قال هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، الإنسان يلزم مسجد من المساجد التي فيها الجماعة لأجل طاعة الله تبارك وتعالى. والحقيقة إن الاعتكاف لمن جربه هو وقود العام، الإنسان بتتشتت نفسه وتضيع همته ويضعف إيمانه وتحصل له أشياء كثيرة جدا يلملم شتات نفسه وبعثرت عقله، هذا الاعتكاف إن أداه على الوجه الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وهو سنة يعني سنة في كل وقت، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، والله عز وجل قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدليل للاعتكاف هو مشروع، القرآن والسنة والإجماع وأنتم عاكفون في المساجد. قال: ويصح بلا صوم. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والليل ليس محلا للصيام، هو قال ليلة، فيصح أن يعتكف من غير صيام. يصح أن قال: ويصح بلا صوم ويلزم بالنذر، يجب عليه، يقول: نذرت لله أن أعتكف 3 أيام، يلزمه هذا بالنذر. قال: ومن ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني بتحصل فيه صلاة الجمعة. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه الجماعة. قال: ومن نظر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وجوبا. سأعتكف في أول ليلة من شعبان مثلا، خاص يدخل، دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، قبل ليلة 21 طبعا من رمضان، قبل غروب الشمس، لأنه بيخش بقى ليلة 21 دي محسوبة من اليوم 21 إلى آخر رمضان، وخرج بعد آخره، يعني بعد غروب الشمس من آخر يوم، وخرج بعد آخره يعني بعد غروب الشمس من آخر يوم. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، يعني لا يخرج لأي شيء، الأشياء الضرورية كأن يأكل مثلا في بيته، يشرب، والآن يتوفر أكل وشرب يقضي حاجته، لم يكن الخلاء ودورات المياه موجودة في زمن السابق في المساجد. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، يبقى الذي نظر زمنا متابعا لا يخرج إلا لما لا بد منه كالأكل والشرب وما يحتاجه لطهارته عموما يعني. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا، يعني لا يزور مريضا. قالوا: يحرم عليه أن يزور مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. يشترط الإنسان إذا اشترط شيئا يفعل، يقول: يا رب أنا سأدخل وأعتكف ولو حصلت جنازة سأخرج لها. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، فيجب عليه اللبث في المساجد. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. لا يعود مريضا أن يخرج لعيادة المريض، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. وقالوا: إذا اشترط الإنسان شيئا في اعتكافه جاز له هذا الاشتراط وصح، كما لو اشترط أن يحضر طعام إلى أهل بيته، أن يحضر حاجيات أهل البيت لهم، اشترط أن يذهب إلى البيت يوميا ليغتسل، يذهب إلى الوظيفة. واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. حس النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. قال: ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال: وإن وطأ في فرج. طبعا بعض الناس يتصور أن الوطأ يكون في المسجد، لا، ليس في المسجد، في مسجد هذه مصيبة، لكن يذهب إلى البيت ليجامع امرأته ثم يرجع لاعتكافه. نقول: فسد اعتكافه وحرم عليه هذا لنهي الله تبارك وتعالى عن ذلك. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة عموما، القبلة، الضم، الأحضان، المس، حتى لو بدون شهوة، المس بدون شهوة طبعا لا شيء فيه، لكن إذا أدى إلى شهوة لا يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي رأسه لعائشة في غرفته ومعتكف، فكانت تمشط رأسه كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه. قال: وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب، بالأشياء التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى عموما، الصلاة والذكر والتعبد والتدبر، وتدبر القرآن وقراءة القرآن، جل ذلك في قراءة القرآن، لأن رمضان هو شهر القرآن. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، جمع قربة، القرب عموما، ويستحب اشتغاله بالقرب. طب إذا تكلم في بعض أمور الدنيا مما لا يحرم، قالوا يعني مباح هذا ولكنه خلاف الأولى، لكن طبعا يحرم الأشياء الأخرى وتشتد الحرمة كالغيبة والنميمة ونقل الكلام والإفساد بين الناس والكلام في معايب الناس، فهذه مصيبة من المصائب الكبيرة. حتى ولا يشير إلى عيوب الناس كما قالوا، لا يشير إلى عيوب الناس ولا يتجنى عليهم ولا يكذب. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. الاعتكاف ليس المقصود منه اعتكاف الجوارح، من ظن ذلك فقد أساء الظن جدا. المقصود باعتكاف القلب أن يعتكف القلب على الطاعات وعن المحرمات، يلزم الطاعات ويتجنب تماما المحرمات، يتجنبها تجنبا تاما كاملا لا يدخل فيها أبدا، يشغل نفسه بالتفكر والتأمل والإعداد لما هو قادم والتوبة والندم والاستغفار. وأنتم ترون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غير الاعتكاف كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس 71 و100 مرة. قال: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، حتى وإن كان ناسيا على المذهب. طبعا الاعتكاف يبطل بالردة وقطع النية والمباشرة، ويبطل بخروج جسده كله، طبعا يبطل خروج جسده كله بدون ضرورة يعني. قال: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. وهذا باب واسع جدا، يقبل على شأنه، يتدبر، يذكر الله تبارك وتعالى، يستمع درسا، يعطي درسا، يعني لا يخرج من اعتكافه إلا للضروريات، كان يقلب أهله مثلا. تعلمون أن صفية رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الاعتكاف، فخرج يقلبها، خرج يقلبها إلى بيته. ولذلك لما مر به صحابيان قال: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا، تحصل مصيبة. قال: واجتناب، لأن سوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بمثل هذه الأشياء طبعا هذا كفر، هلكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل ذلك، معصوم عن هذه الأشياء لا يفعله صلى الله عليه وسلم، قد عصمه الله تبارك وتعالى. قال: واجتناب ما لا يعنيه عموما بصفة عامة. وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من كتاب الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.